الحمد لله، نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونستنصره، ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والشرك والعمى. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يومًا لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئًا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. واعلموا يرحمكم الله أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. ما زال حديثنا بفضل الله تعالى عن كرامات الأولياء. وهناك خطأ كبير عند بعض الناس، يظنون أن الولي يكون معصوما لا يخطي أبدا، وولي الله تعالى قد يصيب وقد يخطي وقد يفعل بعض المحرمات وهو لا يدري أنها محرمات، وقد تزل قدمه فيتوب فيعود بعد التوبة أفضل من ذي قبل. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من أفضل الأولياء، بل هو أفضل الصحابة رضي الله عنهم بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فكان يصيب ويخطي، كان يصيب في بعض الأمور ويخطي في بعضها، فإذا تبين له الحق، إذا تبين له خطأه تراجع عنه في الحال، إذا تبين له الحق تراجع عن الخطأ في الحال. فليس هناك معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهو عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وجعل الحق على لسانه وقلبه، الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: قد كان قبلكم في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فهو عمر. ومعنى محدث يعني ملهم، عنده فراسة صادقة، يلقى في روعه أمور حقيقية وتخبره الملائكة ببعض الغيبيات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقد ثبت أنه نطق ببعض الآيات قبل أن تنزل، هذه الآيات 4 أو 5 أو 6 آيات نطق بها قبل أن تنزل، وكان لا ينطق عن شيء إلا جاء كما هو. إذا قال أظن ذلك الشيء أظن ذلك كذلك، لا يأتي كما قال. ومع هذه الأوصاف العظيمة كان يعرض كل ما يبدو له على الكتاب والسنة، فإن لم يجد جمع 40 من الصحابة وأكثرهم من أهل بدر يستشيرهم في الأمر، وكان يقول: إن كان هذا حق فمن الله تعالى وحده، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان. وقد أخطأ عدة مرات ويتراجع، أخطأ في صلح الحديبية، وأخطأ يوم مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان مذهولا من هول المفاجأة، يصرخ في الناس يقول لهم: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت، وإنما ذهب عند ربه وسوف يعود قريبا. حتى حضر أبو بكر رضي الله عنه وأخبرهم أنه قد مات، وكل نفس ذائقة الموت، وتلا عليهم الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى آخر الآية. وتلا عليهم قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فعرف عمر أنه كان مخطئ، وأيقن بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوقع على الأرض لا تحمله قدماه. وأصاب يوم نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي على زعيم المنافقين، وأصاب حين أشار على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحجاب، وأخطأ حين أنكر على أبي بكر الصديق قتال مانع الزكاة. فالعصمة ليست شرطا في الولي، فقد يصيب وقد يخطئ، قد يصيب وقد يخطئ، ولا يقبل كلام كل ما قاله أو فعله إلا إذا كان موافقا للكتاب والسنة. أما أصحاب الأحوال الشيطانية فإن الواحد منهم قد تحمله الجن، الجن قد تحمله إلى مكة ويعود في نفس اليوم، وقد تحمله إلى عرفات في يوم الوقوف وترده إلى بلاده في نفس اليوم، فيحدث الناس أنه وقف بعرفات وأنه رأى فلان يطوف ورأى فلان يسعى وفلان يأكل وفلان يشرب، فيستغرب الناس ويظنون أنه ولي عنده كرامة. وقد يطلب من الناس أن يستغيثوا به عند الشدة، يطلب من أتباعه أن يستغيثوا به عند الشدة، فإذا استغاث به أحد جاءه جني على صورة ذلك الرجل فينقذه، فينقذه فيظن أن الولي هو الذي جاء وأنقذه، فيعبد ذلك الولي عباده، يعبد الولي يدعوه ويذبح له وينذر له ويحلف به، وقد يخاف منه أكثر مما يخاف من الله تعالى. والذي تربى على هذه العقيدة فإنه لا يتراجع عنها مهما سمع من الآيات والأحاديث إلا إذا تداركه الله برحمته وتاب عليه. وبعضهم لا يغتسل من الجنابة ولا يتوضأ فتلابسه الشياطين، الشياطين تتنفسه، لأن الشياطين يحبون القذارات ويحبون النجاسات ولا يحبون الطهارة. وبعضهم يظنون، بعضهم يظنون أن الأولياء معهم في كل مكان ويتصرفون في الكون ويجيبون من دعاهم. ولما دخلت الشيوعية إلى مصر ذهب 3 مليون شخص رجال ونساء إلى قبر البدوي يذبحون له ويدعونه ويتضرعون إليه أن يصرف عنهم الشيوعية. وقبل أن تدخل الشيوعية إلى عدن قال أحد الخرافيين لن تستطيع الشيوعية الدخول إلى عدن لأنها محروسة بالولي الفلاني، محروسة بالأولياء. وفي الشام قالوا أن الشام محروسة ومحكومة بأربعة أولياء يحمونها من الحروب ومن الفتن وشر البلية ما يبحث. ولما نشبت معركة بين العثمانيين الأتراك والإنجليز في مصر وانتصر العثمانيون فيها قالوا أن الكادري والدسوقي والبدوي أمدوا الجيش العثماني بثلاثة مدافع فصدقوهم وعملوا لهم موالي. هذه العقائد من مات عليها ولم يتب إلى الله فقد حرم الله عليه الجنة ومخلد في النار، وهي أخطر على المسلمين من أي خطر، هذه العقائد أخطر على المسلمين من أي خطر آخر. فلا بد أن نفرق بين كرامات الأولياء وغيرها. الكرامات تكون للصالحين المتقين المتبعين للكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، المتبعين للسنة ظاهر للكتاب والسنة ظاهرا وباطنا. روى البخاري رحمه الله تعالى عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رجلين خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهما ذكر المصباحين بين أيديهما، فلما افترقا صار لكل واحد منهما مصباح في يده حتى وصل بيوتهما. فهذه كرامة. والصحابة والصحابيان هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر. ولما تولى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إمارة الكوفة، تولى إمارة الكوفة بالعراق ولاه عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فشكوه إلى عمر، أهل الكوفة شكوا سعد إلى عمر واتهموه بأمور منها أنه لا يحسن الصلاة، لا يحسن يصلي، لا يعرف يصلي بهم الصلاة، وهو صحابي جليل ومن العشرة المبشرين بالجنة، فهل يعقل أنه لا يحسن الصلاة؟ فعزله عمر واستعمله واستعمل بدله واستعمل عليهم عمار بن ياسر رضي الله عنه، ثم أرسل إلى سعد فحضر فقال له إن أهل الكوفة يزعمون أنك لا تحسن تصلي، لا تحسن الصلاة. فقال سعد أما والله إني أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أخرم عنها، أصلي بهم صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف وأخف في الأخريين، يعني يطول في الركعتين الأولى ويخف في الركعتين الثانية. فقال عمر ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، يعني زكاه عمر، زكاه لأنه يعرفه ويعرف سيرته. ولكن عمر لأنه راعي ومسؤول عن رعيته ويعرف قدر الأمانة والمسؤولية التي حملها أرسل سعدا إلى الكوفة، وأرسل معه رجال يسألون عنه أهل الكوفة في المساجد، فسألوا عنه في جميع المساجد ويثنون عليه خيرا حتى دخلوا مسجد بني عبد، فسألوهم عن سعد فقام رجل يقال له اسمه أسامة بن قتادة ولقبه أبو سعدة، فقال: أما إذا نتتمونا فإن سعد لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، رمى بثلاث تهم: أنه لا يسير في الجهاد بنفسه، ولا يعدل في قسمة الغنائم، ولا يحكم بين الناس بالعدل. فقال سعد رضي الله عنه: أما والله لأن إني لأدعو بثلاث دعوات، أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا قام كاذبا، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. أبو سعدة اتهم سعد بثلاث تهم، فرد عليه بثلاث دعوات. ثلاث دعوات: أولا أن يطول عمره، وطول العمر إذا لم يكن في طاعة الله فإنه تعاسر، وأن يطول فقره ويتعرض للفتن. فاستجاب الله دعوة سعد وطال عمر ذلك الرجل، طال عمره وصار فقيرا معدما، عمره طويل وهو فقير، وتدلت حاجبه على عينيه من الكبر، من شدة الكبر تدلت حاجبيه، وكل يوم يقف في السوق يغمز الجواري، كل يوم يقف في السوق يغمز الجواري، فإذا عاتبه أحد وقال له استغلاه قال: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد، شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. وسعد دعا عليه لأنه كذاب منافق، ولو كان صادقا ما أصابته الدعوة، لو كان صادقا ما أصابته الدعوة. وهذا الحديث فيه دليل أن الناس لا يمكن أن يرضوا عن الحاكم مهما كان، حتى لو كان صحابي جليل، ونصف الشعب يعادون الحاكم إذا كان عاجل، الحاكم إذا كان عاجل يعادونه نصف الشعب، فكيف إذا كان ظالم وجاية؟ قال الشاعر: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام إن هذا إن عدل، إذا عدل فرق. وفي الحديث المتفق عليه عن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد رضي الله عنه، وهو أيضا من العشرة المبشرين بالجنة، خاصمته أروة بنت أوس، يعني اشتكت فيه عند الخليفة مروان بن الحكم، وادعت أنه أخذ بعض أرضها الزراعية، فاستدعاه مروان بن الحكم وسأل: لماذا اغتصب أرض هذه المرأة؟ فقال سعد: كيف آخذ شيئا من أرضها بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له مروان: وماذا سمعت؟ قال: سمعته يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما، من أخذ شبرا من الأرض ظلما طويقه من سبع أراضين يوم القيامة، طويقه من سبع أراضين يوم القيامة، يعني أن الذي يأخذ شبر واحد أو أقل أو أكثر يأتي يوم القيامة وهو مطوق حول عنقه من سبع أراضين، ليس من أرض واحدة، من سبع أراضين مطوق حول عنقه. قال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، لا أسألك بينة بعد هذا. علم أنه لا يصادق ما دام سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي، لا يمكن أن يظلم مقدار شبر من الأرض، والمرأة ادعت أنه أخذ بعض أرضها. فدعا عليها سعيد بن زيد وقال: اللهم إن كانت كاذبة، شوف الشرط، اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واغسلها في أرضها. فعميت المرأة وصارت تمشي في أرضها تتلمس الطريق وتقول: أصابتني دعوة سعيد. وبينما هي تمشي في أحد الأيام وقعت في بئر لها، كانت معها بئر فوقعت في البئر وكانت قبرها البئر، ما خرجت منها. ومن كرامات أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان عنده ضيوف في أحد الليالي، فأحضر لهم العشاء، فأبوا أن يأكلوا إلا إذا أكل معهم، فأكل معهم حتى شبعوا، وكلما رفعوا لقمة ظهرت لقمة بدلها أكبر أكثر منها، فبقيت الصحبة مليئة بالطعام بعد أن شبعوا، فذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منها مجاميع من الناس بالعشرات، أكلوا منها مجاميع من الناس بالعشرات حتى شبعوا. وهذا يدل أن أهم ما في الرزق البركة، هذا يدل أن أهم ما في الرزق البركة، إذا بارك الله تعالى في الرزق كف وزاد، إذا بارك الله كف الرزق وزاد، وإذا نزعت البركة من الرزق صار ممحوقا. وانظروا كم نأكل من المأكولات وكم نحصل على الأرزاق، كم نأكل ولكن البركة منزوعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا من أولياء الرحمن ولا تكونوا من أولياء الشيطان، فإن الإنسان إما أن يكون وليا للرحمن أو وليا للشيطان، لا بد أن يكون ولي، لكن إما للرحمن أو للشيطان. أما أن يكون عبدا لله تعالى أو يستعبده شياطين الإنس والجن، من اهتدى فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احينا على دينه وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت لواءه، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وكما آمنا به ولم نره فاجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، من كرامات الأولياء ما أكرم الله تعالى به مريم بنت عمران التي حملت بدون أن يمسها بشر، وكانت أمها قد نذرتها لله تعالى، كانت تظن أن الذي في بطنها ولد، فنذرتها لله تعالى. فلما وضعتها أنثى قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فعوذتها وذريتها بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك يستحب لمن رزق بمولود أن يعوذ بالله تعالى من الشيطان، وأفضل تعويذة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ به الحسن والحسين رضي الله عنهما، وقال إن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كان يعوذ بهما ولديه إسحاق ويعقوب، وهي أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فمريم بنت عمران لما وضعت ولدها عند النخلة تمنت أنها قد ماتت من قبل ذلك اليوم، فناداها ابنها من تحتها يطمئنها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهز النخلة من جذعها لا يقدر عليه مجموعة من الرجال، حتى لو هزوه ما يسقط الرطب، فكيف تراه ضعيفة؟ جاءها المخاض وهي في حالة وضع ضعيفة، ولكنه سبب للرزق، سبب للرزق. مجرد أن تهز النخلة يتساقط عليها رطب جنية مخروطة الخرط، كأن حد خرط الخرطة، وهذا كرامة لها. وكان نبي الله زكريا زوج خالتها يدخل عليها المحراب وهي تتعبد لله تعالى، فيجد عندها رزقا غير موجود في البلاد، يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. فسألها، يسألها من أين لك هذا؟ أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذا يقول أيضا أن الرزق قد يأتي بسبب وقد يأتي بدون سبب، قد يأتي الرزق بدون سبب كرامة من الله تعالى. فطمع زكريا في كرم الله تعالى، لما رأى الكرم طمع في كرم الله، ودعا ربه أن يرزقه غلاما زكيا، وكان قد بلغ من العمر عتية شيبة كبير في السن، وامرأته عاقر لا تلد، امرأته عاقر لا تلد. فسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا صالحا ليكون وارثا له، يكون وارث، لا يريده أن يرث الأموال والقصور والمزارع أو الكنوز، وإنما يريده أن يرث العلم والنبوة، أراده وارثا للعلم والنبوة. فاستجاب الله دعاءه وأكرمه بالولد الصالح، فاستغرب كيف يرزق الولد وهو شيخ كبير وامرأته عاقر، فأخبره الله تعالى أنه على كل شيء قدير وقد خلقه من قبل. ولكن بنو إسرائيل قتلوه، قتلوا زكريا وقتلوا ابنه، وكان زكريا نجارا، فقتلوه بالمنشار، شقوا جسمه نصفين من مفرق رأسه إلى قدميه لأنه احتج على قتل ابنه، وقتلوا ابنه من أجل أن يرضوا عاهرة من مؤسسات بني إسرائيل، أرادوا أن يرضوها، كان يريد الملك أن يتزوجها، فأفتاهم يحيى أنه لا يجوز هذا الزواج لأن الملك عمها لا يجوز أن يتزوجها، فتآمرت عليه هي وأمها حتى أحضروا لها رأس زكريا يحيى في طبق بهدية، أحضروا لها رأس زكريا طبق في طبق هدية. فصدق الله تعالى عليهم جبارا يسومهم سوء العذاب. وجد دم يحيى يفور, وجد الدم يفور, فقسل عليه 70,000 من بني إسرائيل حتى برد الدم, قسل عليه 70,000 من بني إسرائيل حتى برد ذلك الدم. واحد الناس كان يمشي في الخلاء وفوقه سحابة, وسمع صوتا في السحاب يقول أسقي حديقة فلان, أسقي حديقة فلان. فمشى مع السحابة يريد أن يرى هذه الحديقة حتى وجدها تمطر عليها على مزرعة, على مزرعة, وفي المزرعة رجل معه مسحاه يسقي ويحول الماء من مكان إلى آخر. فأخبره بما سمع وسأله ماذا يفعل, ماذا يفعل من الأمور حتى يأتي السحاب وتسقي حديقته. فقال الرجل إذا أثمرت الحديقة أقسم ثمرها 3 أقسام, ثلث أتصدق به وثلث أرده فيها وثلث أنفقه على أو أهلي. 3 أقسام, ثلث أتصدق به وثلث أرده فيها وثلث أنفقه على أهلي. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه عنده أولاد كثير جدا ومصدر قوتهم من مزرعة, وفي تلك السنة كان جفاف ولم تنزل الأمطار. فدخل عليه الخادم وهو يبكي يقول له الأولاد سوف يموتون من الجوع. فقال له أنس هل هناك أمر آخر؟ قال لا. قال توضأ وتعال. فقام يصلي ويدعو ومعه الخادم. ثم قال له انظر هل هناك سحاب؟ فنظر الخادم قال أرى سحابه من بعيد. قال تعال نصلي. فصلى وأخذ يصلي مرة أخرى ويدعو حتى هطلت تلك السحابة على مزرعته فقط. قال الخادم والله العظيم لقد هطلت على مزرعة أنس ما تعدتها شبر واحد, وهذا كرامة له. وما زال الحديث بقية إن شاء الله, إذا كان لنا في العمر بقية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا, وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا, واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم اجعلهم مخرجا من كل ضيق وفرجا من كل هم. اللهم ثبت قلوبهم وأقدامهم, اللهم ثبت قلوبهم وأقدامهم, وسدد رميهم واحفظ أعظامهم يا رب العالمين. اللهم أبلغ روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل, ونعوذ بك من النار وجحيمها وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد عليه الصلاة والسلام, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك غريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين, وآخر الصلاة.